لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في الواجب الثالث وهو صلاة القوائم. الآن نحن وصلنا بحمد الله تعالى إلى الواجب الرابع وهو السعي في عمرة التمتع. ذكرنا سابقا أن لعمرة التمتع 5 واجبات: الواجب الأول هو الإحرام، والواجب الثاني هو الطواف 7، والواجب الثالث هو صلاة الطواف، والواجب الرابع والسعي ما نحن فيه إن شاء الله تعالى اليوم، وعندنا الواجب الأخير وهو التقصير. قال السيد: السعي وهو الواجب الرابع، وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، ويعتبر فيه بما أنه عبادة، السعي نتقرب فيه لله عز وجل، فيعتبر فيه ماذا؟ قصد القربة. كل عبادة تتقرب بها إلى المولى جل جلاله، فهذا نعتبره قصد القربة، نعتبر هذه النية نعتبرها من المكلف عندما يريد أن يسعى بين الصفا والمروة. واضح؟ قال: قصد القربة والخلوص. قال سيد: ولا يعتبر فيه ستر العورة. في الطواف ذكرنا في الشرط الخامس، قال السيد في الشرط الخامس في الطواف ماذا؟ ويعتبر ستر العورة بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط وجوبا، صح؟ ستر العورة في الطواف، في صلاة الطواف كذلك صلاة نعتبر ستر العورة. الآن في السعي الدليل لم يدل على وجوب ستر العورة، فماذا يفتي الفقيه؟ يفتي الفقيه بعدم وجوب ستر العورة. قال: ولا الطهارة من الحدث أو الخبث. بالطواف، خلينا نقارن بين الطواف والسعي. بالطواف الشرط الثاني في الطواف، مو عندنا شرائط 5 في الطواف وواجبات 8، الشرط الثاني من شرائط الطواف ماذا؟ ذكر السيد الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث شنو؟ الطهارة من الخبث، الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة من الخبث. كانت هذه الأمور معتبرة في الطواف، ولكن في السعي لم يدل الدليل على اعتبار الطهارة في ثياب المصلي، طبعا في قبله في ثياب المصلي في بدنه، طهارة من الحدث الأكبر من الأصغر. ولذلك ذكرنا سابقا قضية الحائض، حائض وتريد أن تستنيب، فبماذا تستنيب؟ تستنيب مثلا طبعا أحكام كثيرة في الحيض ما أريد نذكرها كلها، بس أريد هذه النقطة، تستنيب في الطواف والصلاة، صلاة الطواف التي تقع في المسجد، صح؟ ونشترط في الطواف حول البيت الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. زين، بالسعي لا، نقول لها بعد أن يأتي النائب بالطواف وصلاته تذهبين إلى السعي، هي تسعى هذا المكان بين الصحيح مكان مبارك، لكن هو ليس بجزء من المسجد. واضح. فلا نشترط فيه شنو؟ ألا تدخله الحرب أو ألا يدخله المجنب، حتى المحدث الحدث الأكبر يستطيع أن يدخل هذا المكان. هل نشترط في السعي؟ إنسان أحدث بعدما طاف وصلى، وصل المساء أحدث، هل نقول له اذهب وتطهر وارجع؟ لا، لا نقول له ذلك. تطبيقا للأولى، الأفضل الإنسان يكون متطهر ويأتي. طبعا طهارة مستحبة بذاتها، يكون إنسان على طهارة دائما. الأولى كما سيقول السيد، الأولى أن ماذا؟ يأتي بالسعي عن طهارة، ولكن لا على نحو الشرط، يعني على نحو شرط الوجوب، يعني إذا لم يتطهر فلا سعي له. لا، السيد ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطهارة فيه للسعي. قال سيد مسألة 333، محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته. قضية ترتبية، أولا إحرام، ثانيا طواف، ثالثا صلاة، رابعا سعي. إذا قدم السعي قبل الطواف وصلاته فهل هذا السعي مقبول؟ هل هو صحيح؟ قال السيد لا، إذا قدم السعي هنجعل الواجب الثاني، أحرم وسعى، ماذا نقول له؟ نقول له عندما تأتي بالطواف وصلاته تأتي بالسعي بعدهما، إذن ذلك ماذا؟ لا نعتبره. واضح. قال السيد محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته، فلو قدم السعي قدمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما بعد الطواف وبعد الصلاة. قال السيد وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعده سعيه، هذا تقدم نسيان الطواف، ماذا قلنا؟ قلنا المدار، نفضل المسألة المدار حول الوقت. إن كنت في الوقت، يعني مثلا جئت بعمرتك في اليوم عمرة التمتع في اليوم الثاني من ذي الحجة ونسيت الطواف وتذكرته في اليوم الثالث، تذكرت أنك لم تأتي بالطواف، وماذا قال السيد؟ قال يأتي بالطواف والسعي على الأظهر بالفتوى، تجيب السعي بعد الطواف وصلاته، تجيب السعي على الأظهر. أما إذا خرج الوقت تذكر بعد وقوفه بعرفات والمزدلفة وتذكر أنه لم يأتي، انتهى وقت عمرة التمتع في يوم ماذا؟ في يوم عرفة، بعد الوقوف في عرفات، عندما يأتي وقت يكون هناك وقت لا يستطيع أداء أعمال العمرة من طواف والسعي، لا يستطيع، وقته متضيق، فنقول له ابقى في عرفات، صح؟ عندما يرجع ويقضي، لأنه خرج الوقت بعد ما عنده وقت، عندما يرجع ويقضي يقول السيد يعيد السعي على نحو ماذا؟ نحو استحباب. ففرق، إذا كان هناك وقت يعيد السعي على الأظهر، إذا لم يكن هناك وقت وقضاه يعيد السعي بارتياط الاستحباب. واضح. قال السيد مسألة 334، يعتبر في نية السعي التعيين، كون تعين السعي واجب في العمرة المفردة وواجب في عمرة التمتع وواجب في الحج، صح؟ يجب عليك أن تعين هذا السعي لأي شيء، هل هو سعي الحج أم هو سعي عمرة المتع. فعندما تقول هكذا تقف على جبل الصفا، عندما تريد أن تسعى بين الجبلين تقول أسعى سبعة أشواط لأي شيء، تقول أسعى سبعة أشواط لعمرة التمتع، من حج التمتع لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. فهذه النية عينت بها ماذا؟ هذا السعي. سيستحب التلفظ بالنية، نية قلبية، كنت عين في قلبك، تخطر في قلبك أنه هذا السعي، أي رب هذا السعي لأي شيء، لعمرة التمتع. وإن شاء الله قال سيدي يعتبر في نية السعي التعيين بأن يأتي به للعمرة إن كان للعمرة وللحج، هذا سعي للحج إن كان في الحج. واضح إن شاء الله. قال السيد مسألة 335، السعي سبعة أشواط لا ثمانية لا تسعة ولا خمسة ولا ست، سبعة. الشرع حدد أشواط السفر، تبتدئ بالشوط الأول من الصفا إلى المروة، والثاني العكس من المروة إلى جبل الصفا، والثالث من الصفا إلى، وهكذا إلى أن تتم السعي وأنت على المروة. عندنا سبعة أشواط في كل السعي، أربعة منها فردية وثلاثة زوجية. الأربعة الفردية نبتدي من الصفا وننتهي إلى المروة، يعني الأول والثالث والخامس والسابع، هذه نبتدي بها شواطئ فردية من الصفا إلى المروة. وعندنا ثلاث أشواط زوجية نبتدئ بها من المروة إلى الصفا، اللي هو يا شوط الثاني والرابع والسادس. واضح إن شاء الله. أكو من الأخطاء عند بعض المعتمرين كبار كذا مو بذهنهم، طبعا كذلك الوالي أحد المعتمرين، إنه يقول يذهب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا ويعتبره شرطا، تكون الأشواط جد 14 شوط، جاء بأربعة عشر شوطا. مهم إذا مع الجهل القصوري عند السيد مع هذه الزيادة الكثيرة ماذا؟ سعيه صحيح ولا إشكال في سعيه مع جهل القصور. مهم سعي يلتفت، يبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة شوطا واحدا، هذا الشوط شوطا واحدا. واضح؟ قال السيد السعي سبعة أشواط، السعي سبعة أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس ذلك، عكس ذلك، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة. واضح؟ قال السيد ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب عليه الصعود عليهم موالي. عندنا استيعاب، احتبار الاستيعاب زين بالفتوى، وعندنا الاستيعاب الحقيقي الاحتياط الوجوبي. سيذكر في هذه المسألة شقين. الشق الأول استيعاب، عندنا جبلان وعندنا مسافة بين الجبلين، الجبل الأول الصفا والجبل الثاني المروة، وتوجد مسافة بين الجبلين. السعي في هذه المسافة التي تكون بين الجبلين، تقريبا المسافة بين الجبلين تكون يعني 390 مترا تقريبا، دون 400 متر. طبعا كل الأشواط السبعة يعني يتم للمكلف ما يكون تقريبا أقل من 3 كيلووات. جيد. المهم السعي بين الجبلين في هذه المسافة الواقعة بين الجبلين، لا يسعى على الجبل بما هو جبل، الواجب عليه أن يسعى ما بينهما في المسافة الواقعة بين الجبلين. توجد مسافة واقعة بين الجبلين، واضح؟ هذه المسافة الواقعة بين الجبلين يعتبر الاستيعاب فيها، يستوعب كل هذه المسافة، لا يقتطع منها جزءا ولا يسعى فيه، لا، يجب أن يسعى في كل هذه المسافة ما بين الجبلين. هذا بالفتوى، هذا كلام بالفتوى. اعتبار ماذا؟ يعني إذا يصل إلى المروة هل واجب عليه أن يصعد على الجبل؟
لا.
أو لا له أن يصعد. هل واجب عليه إذا وصل إلى الصفا، هل واجب عليه أن يصعد إلى الصفا، على جبل الصفا؟ إذا أراد الاعتياد والأولى يصعد. جيد. إذا الصعود على الجبلين ليس بواجب، الواجب هو استيعاب تمام المسافة ما بين الجبلين، انتهى الكلام، واضح؟ جيد. هذا الكلام بالفتوى. السيد يقول ولكن عندي بالاحتياط الوجوبي عندما تصل وأنت قد جئت من الصفا ذاهب لجبل المروة في شوطك الأول، عندما تصل إلى المروة اصعد على أول جزء، مو كل جبل، واضح؟ الجبل صعد عليه هذا على نحو الأولى كما سيقول السيد، أولى وأحبط، أولى وأحبط استحبابا، لا، أول جزء من الجبل تصعد عليه عندي بالاحتياط الوجوبي، عندي بالاحتياط الوجوبي تصل على أول جزء وإن كان مقدارا بسيطا، معلوم لديك إنه أول جزء من المروة تصعد عليه، وعندما تكمل صعودك على هذا أول جزء وترجع راجع إلى ماذا؟ في شرطك الثاني إلى الصفا، تصعد على الصفا في أول جزء من الجبل، واضح؟ إذن عندنا الشق الأول وهو يعتبر استيعاب كل المسافة الواقعة ما بين الجبلين دون الجزئين للجبلين، لا فقط المسافة، هذا اعتبار بالفتوى، الصعود على الجبلين أحوط وأولى. جيد. بعد ذلك الشق الثاني ماذا يقول السيد في الشق الثاني؟ يقول ولكن تصعد على المروة في أول جزئها وتصعد على الصفا في أول جزئه، مو على الجبل، لا، في أول جزء، هذا استيعاب حقيقي هو مراد عندي بالاحتياط الوجوبي، واضح إن شاء الله؟ إذن عندنا اعتبار تمام المسافة بالفتوى، وعندنا استيعاب الحقيقي وهو صعود على أول جزء من الجبلين
الاحتياط الوجوبي. واضح الفكرة إن شاء الله. قال السيد: ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقع بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما وإن كان ماذا ذلك أولى وأحوط. أحوط السبابة. قال السيد: والأحوط وجوبا مراعاة الاستيعاب الحقيقي. شنو الاستيعاب الحقيقي؟ إذا تفتحون قوس بأن يبدأ الشوط الأول مثلا من أول جزء من الصفا، عندما يأتي من الصفا بأول جزء يبدأ من أول جزء ويختتم بالمروة بأول جزء، وعندما يأتي من المروة من أول جزئه إلى أول جزء الصفا، قال من أول جزء من الصفا ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة وهكذا. واضح؟ جيد. مسألة 336. قال السيد: لو بدأ اشتباها نسيانا سهوا غفلة عمدا جهلا، لو بدأ بالمروة قبل الصفا، مثال ما يعرف بالحكم الشرعي من أين يبتدئ، ورأى الناس يعني تسعى من المروة ذاهبة إلى الصفا فسعى معهم، يقول السيد ماذا؟ هذا الشوط ملغي، هذا الشوط غير معتبر. واضح؟ فيجب عليه أن يعيد السعي من الصفا ذاهبا إلى المروة. قال السيد: لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهوا ألغى ما أتى به واستأنف السعي من الأول. جيد. قال السيد: مسألة، طبعا هاي المسألة يعني نرى فيها الحكم الواقعي مو الظاهر، يعني حتى النسيان مسولة في بعض الأحكام أخذناها وستأتي، مثلا عمر الهدي كذلك نراه على نحو ماذا الواقع، وعندنا ماذا عندنا الطهارة من الحدثين، إذا نسى ولم يتطهر ولم يتوضأ أو يغتسل وطاف نسيان لا يشفع له فطوافه باطل. لماذا؟ لأننا ننظر إلى الواقع، واقعا هل هو متوضئ أم لا. واضح؟ حتى لو كان هناك حاجب ولم يره وبعد ذلك رآه وطاف مع هذا الحاجب، توضأ وطاف مع هذا الحاجب عن وصول الماء إلى البشرة، نقول له ماذا؟ طوافك باطل وعليه حجته كلها باطلة إذا لم يكمل وترك. واضح؟ وهكذا يعني إذا طاف نسيان وهو غير متوضئ، مو نسى الطواف، نسى الطواف تعالج نسيان الطواف، ولكن إذا طاف مع ماذا عدم الطهارة ونسى عدم الطهارة فطوافه باطل وعمرته باطل وحجه باطل. نرى الواقع في الطهارة هنا كذلك، سهوا نسيانا وجاء من المروة إلى الصفا، نقول له حتى لو كان نسيان أعد السعي بالشكل الصحيح وهو الابتداء من الصفا والانتهاء المروة. واضح؟ قال السيد: مسألة 337. لا يعتبر في السعي أن يكون ماشيا، فيجوز السعي راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، سعى على الناقة، طاف على الناقة وسعى على الناقة، إذن يجوز ماذا على الحيوان أو على غيره آلة تحركها
الآن العلو موجودة في الطوابق الفوقانية. أنا رأيت في الطواف في بعض الطوابق في المطاف توجد سيارة صغيرة تركب ويطوفون فيها. كذلك يستطيع الإنسان لو جاز يسعى بهذه السيارة أو العربة ويحركها هو ويوقفها هو، يعني هو مو الأمر الثاني وهو يسعى به أو يطاف به، لا لا هو يعني يطوف، إما أن يطوف أو طبعا السعي كذلك يسمى طواف في بعض الوقت، إما أن يسعى على قدميه ماشيا وإما أن يركب على حيوان أو على آلة معينة ويسعى. جائز أم غير جائز؟ كله جائز، الركوب جائز على حيوان أو غيره جائز ولا إشكال فيه، ولكن المشي ماذا؟ أفضل المشي أفضل وخير الأمور أحمزها وأعرف إن شاء الله. قال لا يعتبر في السعي أن يكون ماشيا، فيجوز السعي راكبا على حيوان أو غيره، ولكن المشي ماذا؟ أفضل. قال سيد مسألة 338 يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة. أي أخو مفتوحة يعني من جبل الصفا توجد فتحات تستطيع أن تدخل للمسجد منها، فمثلا طبعا هاي فيها تستطيع أن تذهب من خلال المسجد يعني بمكان مفتوح وتدخل ماذا؟ السيد يقول لا، السعي بين الصفا والمروة من المكان المعلوم المعروف ما بين الجبلين، ذاهب من الصفا مستقبل ببدنه المروة وراجعا إلى ماذا؟ إلى الصفا. كذلك لا يجوز للساعي أن يذهب إلى المسجد ويلتوي هكذا في سعيه من خارج يعني السعي من خارج المسافة التي تقع ما بين الجبلين ويرجع إلى ماذا؟ إلى المروة. يقول سيد لا، واضح، فتكون هذه الأشواط التي يقطعها ما بين الجبلين في الطريق المعروف واضح ما بينهما. قال يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف بينهما، يوجد طريق متعارف بينهما، فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، مثلا ويطلع من باب السلام ويذهب بخارج المسجد ويرجع إلى المروة، هذا الطريق غير متعارف لا يجزي. قال نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم، خط مستقيم مباشرة لا، هو طريق متعارف تستطيع أن تتمايل يمينا شمالا، لكن أنت يجب أن تكون في نفس الطريق المتعارف ما بين الجبلين واضح. قال السيد مسألة 339 فيها كلام، هذا كلام يطول في شرح هذه المسألة عندنا في هذه المسألة، كذلك ماذا بالملحق مسألة نذكرها حتى تتم ويتم فهم هذه المسألة. هذه المسألة يعني ابتلائية ومحورية يجب الوقوف عليها بشكل صحيح وجدي. تأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.